بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد، هل يحصل ذلك؟ قلنا هذه المسألة ترد على صورتين، الجواز العقلي والجواز الشرعي، والصحيح أنه جائز مطلقا، إلا أن الجواز العقلي قال به أيضا الجمهور، والجواز الشرعي الجمهور على خلافه. ثم أخذنا مسألة النسخ بالإجماع، هل ينسخ الإجماع أو ينسخ لا ينسخ ولا ينسخ، لماذا؟ والنسخ تشريع، والإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. القياس هل ينسخ أو ينسخ به؟ لا ينسخ ولا ينسخ، النسخ يكون بماذا؟ بالنص، بالنص، فإن وجد النص فهو الناسخ، والقياس الذي على خلاف النص قياس فاسد. طيب نواصل. بعد أن ذكر النسخ بالقرآن والسنة، ثم ذكر أنه لا يكون النسخ بالإجماع ولا بالقياس، ذكر النسخ بأمور أخرى، هل ينسخ بها أو لا؟ قال رحمه الله: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة. نعم، كل هذا من أسماء مفهوم الموافقة، يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى التنبيه، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى لحن الخطاب، ويسمى قياس الأولى، ويسمى القياس الجلي. كل هذه أسماء لمعنى واحد وهو مفهوم الموافقة، ويسمى كذلك، ويسمى أيضا تنبيه، ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، وهو مشهور كثيرا عند الأصوليين، ويسمى أيضا لحن الخطاب، ويسميه الشافعي القياس الجلي. ومراد الشافعي بالقياس الجلي ليس الذي تقدم معنا، وإنما مراده بالقياس الجلي مفهوم الموافقة. ويسمي بعض أهل العلم كما يسمي شيخ الإسلام بقياس الأولى. وسيذكر ضابطه، ثم يذكر الخلاف في نسخه وفي النسخ به. قال: وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له، هذا مفهوم الموافق. وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي أنه دل عليه اللفظ في المسكوت عنه في غير محل المنطوق، كما سيمثل وبمثال يتضح معناه. ثم أشار إلى أنه قسمان مفهوم الموافقة، قال سواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. فهذا فيه أن مفهوم الموافقة قسمان، القسم الأول ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به بذلك الحكم، أي يدخل في ذلك الحكم من باب أولى. والقسم الثاني ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه. إذن هذه الآية قول الله تعالى في حق الوالدين ولا تقل لهما أف، استدل به العلماء على تحريم ضرب الوالدين، وهو يدل على ذلك بمفهوم الموافقة. فإذا كان النهي المنطوق عن التأفيف فمن باب أولى النهي عن الضرب، وهذا مفهوم الموافقة، والمسكوت عنه أولى من المنطوق به، فإن الضرب أشد إيذاء من التأفيف. والقسم الثاني هو ما كان المسكوت عنه مساويا، ومثال المساوي دلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتيم، على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساوي للمنطوق في الحكم لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. فنستدل بهذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما على تحريم إحراق مال اليتيم. ما هو وجه الدلالة في الآية؟ مفهوم الموافقة، فإن الكل إتلاف، أكل مال اليتيم إتلاف له وإحراقه إتلاف له، والكل يستويان في الإتلاف، أكله وإحراقه مستويان في إتلافه. وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها، سيأتي لها دروس خاصة مفهوم المنطوق، وإنما هنا ذكرها في باب النسخ لهذه المسألة: هل ينسخ مفهوم الموافقة وهل ينسخ به؟ وضح ما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة حكم مسكوت عنه ليس منطوقا في الدليل، لكن الحكم المسكوت عنه يدخل في ذلك الدليل إما من باب أولى أو بالتساوي. فهذا المفهوم إذن إذا عرفناه هل ينسخ أو لا ينسخ، وهل يكون ناسخا هذا المفهوم أو لا يكون ناسخا، هذا مبني أيضا على مسألة أخرى سيشير إليها الشنقيطي رحمه الله، وهو: هل مفهوم الموافقة من دلالة اللفظ أو هو من باب القياس؟ فالآن عندنا قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل دلالة هذه الآية على تحريم إحراق مال اليتيم هو من دلالة اللفظ، اللفظ نفسه يدل عليه، أو هو من باب القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل؟ هل دلالة قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، هل دلالة هذه الآية على تحريم ضرب الوالدين من دلالة اللفظ، أي أن اللفظ يشمله، أو هو من باب القياس أن الآية تدل فقط على تحريم التأفيف ثم يقاس عليه ماذا؟ الضرب. واضح هذه المسألة؟ فمن أهل العلم من يرى أن دلالة الأدلة على مفهوم الموافقة هو من دلالة اللفظ، فاللفظ شامل لذلك الحكم، فالنهي عن أكل مال اليتيم يشمل النهي عن إحراقه، والنهي عن التأفيف في الوالدين يشمل النهي عن ضربهما. وبعض العلماء يرى أن اللفظ لا يشمله وإنما يلحق به من باب القياس. فمسألة النسخ، نسخ المفهوم والنسخ به مبني أيضا على هذه المسألة كما سيشير إليه الشنقيطي رحمه الله. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه، أي أن مراده بالتنبيه مفهوم الموافقة، فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة، يجوز أن ينسخ وينسخ به لأن اللفظ دل عليه، أو لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أن أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس. الجمهور على أن مفهوم الموافقة من دلالة اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي. والقياس في معنى الأصل، حتى كلام الشافعي رحمه الله ليس صريحا في أنه يقول هو قياس وليس من دلالة اللفظ. نعم سماه القياس الجلي، لكن هل يقول إنه ليس من دلالة اللفظ؟ ليس كلامه صريحا في ذلك، بل حكى القولين. الشافعي رحمه الله حكى القولين، قال من أهل العلم من قال إنه من دلالة اللفظ، ومن أهل العلم من قال ليس من دلالة اللفظ وإنما هو من القياس. لكن من حيث التسمية الشافعي يسميه بالقياس الجلي. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله يسميه بقياس الأولى، ولكن لم يصرح أنه ليس من دلالة اللفظ، فلا يلزم من تسميتهم له قياسا أنهم يقولون ليس من دلالة اللفظ. قال خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ، إذا كان من دلالة اللفظ كما هو قول جمهور العلماء أنه من دلالة اللفظ، وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله، أي نسخ المفهوم مع بقاء الأصل والنسخ به. وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلا. قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الإزدراء، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الإزدراء. وأكثر علماء الأصول، هذا القول الأول أنه يجوز نسخ المفهوم مع بقاء الأصل، وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. هذا القول الثاني، أنه لا ينسخ المفهوم، إنما ينسخ أصله الذي هو أصل الدليل. فإذا نسخ الأصل نسخ المفهوم، وإذا لم ينسخ الأصل لا ينسخ المفهوم. فلا يصح نسخ الأصل مع بقاء المفهوم، ولا يصح نسخ المفهوم مع بقاء الأصل. على كل، لم أجد مثالا سليما ذكره العلماء في نسخ المفهوم مع بقاء أصله. وإنما كل من ذكر هذه المسألة يفرض أمثلة فرضا، كما سيأتي من كلام الشنقيطي، يفرض ذلك فرضا. أما كمثال موجود في الشرع صحيح يعتمد عليه فيه نسخ المفهوم مفهوم موافقة مع بقاء الأصل، فهذا لم أجد من ذكره ممن تكلم عن هذه المسألة فيما رأيت. من حيث الجواز لا مانع منه، ليس هناك ما يمنع من نسخ المفهوم مع بقاء أصله، أو من أن المفهوم يكون ناسخا لغيره، لا مانع. لكن هل هذا موجود وهل لهذا أمثلة صحيحة؟ هذا كما سبق مما لم أره ويحتاج إلى مزيد نظر. هل ذكر له مثال صحيح؟ وأما الشنقيطي رحمه الله فسيمثل بأمثلة مفترضة فقط، يفرضها فرضا. وما مراد الأصوليين وغير من العلم بفرض الأمثلة؟ ها؟ الإيضاح، إيضاح القاعدة. والأصل أنه لا يعترض عليهم هذا التمثيل لأن المراد به الإيضاح. قال: ومثال نسخ الفحوى، قلنا ما هو الفحوى؟ هو مفهوم الموافقة. فمعنى مثال نسخ الفحوى مثال نسخ مفهوم الموافقة. ومثال نسخ الفحوى والنسخ به يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، هكذا يمثل له الأصوليون على سبيل الفرض، أي أنه ليس هناك مثال سليم له. فإذن هي مسألة نظرية فقط، إذا كان لا يوجد له مثال سليم تكون مسألة عبارة عن مسألة نظرية. قال: ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا، أيضا هو عاد إلى الفرض ليس شيئا مقطوعا به، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي بمعنى تأخيره ومماطلته عن قضاء ما عليه من الحق، وهو واجد أي قادر. لي الواجد أي مماطلة القادر على القضاء ظلم، هذا ظلم منه. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أي يحل أن يحل لك أن تشكوه إلى السلطان وأن تذكره وأنه ماطلك وأخر حقك، ويحل عقوبته بالحبس بالسجن. فهذا معنى الحديث. يقول الشنقيطي: لو فرضنا أن هذا الحديث ورد قبل نزول آية فلا تقل له ما أف، مع أنه ليس عندنا دليل يبين ذلك أن هذا الحديث قبل هذه الآية وأن الآية وردت بعده، ولكن فرضا لو فرضنا أن هذا الحديث قبل الآية وعمل به قبل نزولها، أي عمل بالحديث، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا. وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، وعقوبته أي بالحبس، وعموم الحديث يشمل الوالد أي يحل عرضه حتى لو كان والده وعقوبته، وعموم الحديث يشمل الوالد إذ مطلوا إذا مطل دين ولده وهو غني. وفحوى قوله فلا تقل لهما أف، تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف. فإذا ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. إذن فيقول دلالة قول الله تعالى فلا تقل لهما أف على النهي عن حبس الوالدين تنسخ ما دل عليه الحديث في حق الوالد. يعني هذا المثال فرضا، لو فرضنا هذا الحديث أن لي الواجر ظلم يحل عرضه وعقوبته قبل الآية، فهذا الحديث يشمل الوالد، يحل عرضه وعقوبته حتى لو كان والده. لو فرضنا أن الآية نزلت بعده فتكون الآية مفهوم الموافقة فيها ناسخ لما دل عليه الحديث، فلا يجوز حبس الوالد ولا أذيته بالكلام، لأن استفدنا هذا من قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، فحبسه وشكايته إلى الحاكم أشد إيذاء من التأفيف، فيكون ناسخا لما دل عليه الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وحقوبته، أي في حق الوالد، ينسخ الحديث في حق الوالد دون غير من الناس. واضح المثال الذي مثل به الشنقيطي؟ يعني هذا مثال على سبيل الفرض لقصد الإيضاح. إذن انتهينا من النوع الأول من أنواع المفاهيم، وهو مفهوم الموافقة، قياس الأولى، فحوى الخطاب. من حيث الجواز قلنا هل يجوز أن ينسخ أو ينسخ به؟ من حيث الجواز لا مانع منه، يجوز ولا مانع من ذلك، لكن من حيث الواقع والوجود فما يذكره العلماء إنما يذكرون من باب الفرض والتقدير، لا أنه واقع. فإذا لم يكن واقعا فتبقى هذه المسألة كما سبق عبارة عن مسألة نظرية ليس تحتها عمل. النوع الثاني من أنواع المفاهيم ومفهوم المخالفة، هو الذي أشار إليه في الحكم الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في المراقي بقوله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفعي. وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما يتفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته. نعم، أما إذا نسخ المنطوق الذي هو الأصل فإن المفهوم من باب أولى ينسخ. إذا نسخ اللفظ الذي هو المنطوق فإن المفهوم يكون منسوخا، لأن هذا المفهوم إنما أخذناه من هذا المنطوق، فإذا نسخ المنطوق فلم يبقى هناك دليل نأخذ منه هذا المفهوم، فنسخ المنطوق نسخ للمفهوم. ثم قال: ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. مفهوم المخالفة يسمى مفهوم مخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب، فدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. فحوى الخطاب ولحن الخطاب هو مفهوم الموافقة، وأما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، فإذا أبيح المنطوق فنستفيد أن المفهوم مفهوم مخالفة منهي عنه، وإذا نهي عن المنطوق نستفيد أن مفهوم المخالفة مباح، كما سيمثل له. ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته، فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فلان كل مسكر حرام، هذا منطوق. ما هو مفهوم مفهوم مخالفة؟ أن ما ليس بمسكر حلال. كثير مفهوم مخالفة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو مفهوم مخالفة؟ أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، يعني يكون الحكم المسكوت عنه خلاف الحكم المنطوق. فإذا نسخ الحكم الأصل فالمفهوم يكون منسوخا تبعا له. قال فلو فرضنا، أي هذا فرض أيضا لا زال في الفرض، نسخ قوله كل مسكر حرام، يعني فرضنا أن هذا الحديث نسخ مع أنه لم ينسخ، لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. لماذا بطل قياس النبيذ على الخمر؟ لأن الأصل الذي قسنا عليه ماذا؟ قد نسخ. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة، السائمة هي الماشية التي ترعى أكثر الحول أكثر السنة، وهي التي تجب فيها الزكاة، فلو فرض أنه نسخ وجوب الزكاة في السائمة، ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله، وهكذا. وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. الحنفية قالوا يجوز نسخ المنطوق مع بقاء المفهوم، لأن كل واحد منهما حكم، فإذا نسخ أحدهما لا ينسخ الآخر. والصحيح ما عليه جمهور العلماء أن نسخ الأصل الذي هو المنطوق يتبعه نسخ المفهوم. فكيف نقول إن الأصل قد نسخ الذي هو المنطوق والمفهوم لا يزال باقيا؟ ومثل له بمثال سيأتي لا يستقيم التمثيل به. قال وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثال ما حكاه الباقي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر. الآن هذه مسألة، وهي شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، ما حكمه؟ أن يشهد الذمي على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مسلم، ها؟ جائز. دليل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من أهل الذمة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن فشهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية وفي السفر بهذه القيود، تكون على وصية وتكون في السفر ولا يوجد شهود من المسلمين، فيجوز شهادة أهل الذمة. بعض العلماء استدل بهذه الآية على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، قال كما أنها تجوز شهادتهم على المسلمين أيضا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض. نقول أولا، هل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ثابتة بالقياس على شهادتهم على المسلمين فقط؟ ها؟ ها؟ ما هو الأصل؟ أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يسمع شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، يقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ويقضي بذلك. فنقول أولا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ثابتة بأدلة صريحة وليس بالقياس على قبول شهادتهم على المسلمين فقط. فإذن هذا التمثيل من أصله كما ترى مبني على شيء لا يصح، التمثيل الذي ذكره الباقي. قالوا مثال ما حكاه الباقي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم، بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك. هذا على القول بذلك، ولا الصحيح أنها ليست منسوخة بل شهادتهم على المسلمين باقية إلى اليوم بهذه القيود التي ذكرت في الآية. وبعضهم يقول إنها نسخت شهادتهم على المسلمين بهذه الآيات التي سيذكرها، بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين، وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين. والصحيح أن قبول شهادة الكافر في هذا الحال مستثنى، فالدليل خاص وهذه الأدلة عامة ولا تنافي بين عام وخاص. وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك. واضح هذا التمثيل الذي ذكروه، هذا مثل به الباقي على نسخ الأصل مع بقاء المفهوم. حاصل هذا المثال حتى يتضح الذي مثل به الباقي ثم نعود إليه. حاصل ما مثل به، قال الآن شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر جائزة، قيست عليها شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. إذن عندنا حكم ثابت بالأصل، ما هو الحكم الثابت بالأصل؟ شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم يوجد شهود من المسلمين. ما هو الحكم الثابت بالقياس عليه؟ شهادة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين. قال ثم نسخ الأصل وهو شهادتهم على المسلمين. بماذا نسخ؟ بالآيات التي فيها اشتراط العدالة ورد شهادة الفاسق، قال والكافر من باب أولى، فنسخ الأصل مع أن القياس ما زال باقيا، فشهادة بعضهم على بعض لا تزال باقية. واضح هذا التمثيل؟ هذا مراد الباقي بهذا المثال. وهذا التمثيل لا يستقيم من وجوه. الوجه الأول أن يقال إن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ليست ثابتة بالقياس فقط، بل هي ثابتة بالدليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة بعضهم على بعض ويقضي بها. الوجه الثاني أن يقال إن شهادة أهل الذمة على المسلمين ليست منسوخة، بل لا يزال الحكم باقيا، وهو حكم خاص في جانب أدلة عامة مستثنى منها ولا تنافي بين عام وخاص. فبهذا نعلم أن هذا التمثيل وهو نسخ المفهوم أو القياس مع بقاء أو نسخ الأصل مع بقاء المفهوم لا يستقيم، بل إذا نسخ الأصل نسخ مفهومه. قال تنبيهان: الأول، قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، وصححه السبكي في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا؟ مفهوم المخالفة هل ينسخ مع بقاء أصله، يعني ينسخ المفهوم مع بقاء الأصل، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. نعم، أما هذا فهو جائز وواقع في الشرع، وسيمثل له الشنقيطي بهذا المثال، أن مفهوم المخالفة ينسخ المفهوم وأصله لا يزال باقيا. ومثاله حديث إنما الماء من الماء، منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني، هذا منطوقه أنه يجب الاغتسال على من نزل منه المني. ما هو مفهومه، مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ أن من لم ينزل لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. ومفهوم الحصر بأنما، أن من جامع وحصل من جماع التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، هذا مفهوم مخالفة، فنسخ هذا المفهوم، هذا المفهوم منسوخ بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة، إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختان وجب الغسل وإن لم ينزل، كذا رواية مسلم. فإذا نسخ المفهوم مع بقاء المنطوق، مفهوم مخالف نسخ. فحديث الماء من الماء مفهومه أن من لم ينزل المني لا غسل عليه، نسخ هذا بحديث أبي هريرة أن من جامع وإن لم ينزل المني فإنه يجب عليه الاغتسال، فهذا نسخ للمفهوم مع بقاء أصله. وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة، أما نسخه فيجوز، يجوز نسخه مع بقاء أصله، لكن هو لا ينسخ به، لا ينسخ به لأنه ضعيف. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف في اعتباره. وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. إذن حاصل هذا أن مفهوم الموافقة من حيث الجواز ينسخ وينسخ، يعني ينسخ وينسخ، وأما مفهوم المخالفة فنعم ينسخ ولكنه لا ينسخ به لضعفه. هذا حاصل ما ذكره في هاتين المسألتين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.